بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بسهل الحمد المستخفه حمدا يقبل على كل بسم الله على خلقه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهاده قائم لله بحقه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله غير مكافح بصدق صلى الله عليه. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. اما بعد، فهذا كتاب الفقه اختصرته حسب الامكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما يقضى فيه الوقت بعد التعبد لله عز وجل بالعبادات العملية العلم، فإن العلم يوصل العبد إلى تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد شرطين لا يقبل العمل إلا بهما. والشرط الآخر تجريد الإخلاص لله. وإذا أطلق العلم فإنه لا ينصرف عند أهل الإسلام إلا إلى العلم الشرعي، وهو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعمال نصوص الكتاب على وفق فهم السلف الصالح. وذلكم أن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لفهم النصوص واستعمالها واستنباط الأحكام منها. والمراد بالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومجاهد بن جبر وأبي العالية الرياحي وأمثالهم. والأئمة بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة التي يتبعها ملايين المسلمين، ثم من بعدهم ممن هو على نفس المنهج في الاعتقاد والعمل كالحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم، وكل من كان على صحيح الاعتقاد وسداد المنهج فهو من السلف. وقد تضمنت خطبة الكتاب أموراً ينبغي لطالب العلم لا سيما من يدرس مثل هذا الكتاب الفقهي ومن تلكم الأمور، أولا البدء بحمد الله، ثانيا التثنية بالشهادتين، وثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا بيان سبب تأليف الكتاب، وخامسا نهج المؤلف فيه، وهو أنه اختصر على رواية واحدة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وضمنه أحاديث صحيحة، والأحاديث ستظهر أثناء عرض جمل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
أقول الأصل أن تكون بداية مضمون الكتاب وهي الأحكام الفقهية العملية هكذا: كتاب الطهارة. وقد سلك الفقهاء أو جماهيرهم هذا المسلك، فإنهم يصدرون كتبهم المؤلفة لبيان الأحكام الفقهية العملية، سواء ما كان منها في الحديث كعمدة الأحكام، أو الكتب الفقهية وهي التي جمعت مسائل الفقه المتفرقة في أبواب منتظمة. يبدأون هذه البداية كتاب الطهارة، وهذا البدء منهم تنبيه إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. والطهارة معناها في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار والأخبار حسا ومعنى. فالطهارة تقابل النجاسة، فهما ضدان. ولهذا كان أئمة الإسلام يؤلفون في النجاسات وما يزيلها، مضمنين ذلكم التأليف كتب الطهارة من مصنفاته. وأما الطهارة في الشرع التي هي شرط لصحة الصلاة، فمعناها رفع الحدث وإزالة الخبث. فالحدث ما يقوم بالإنسان من داخله كالبول والغائط والريح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والخبث أمر عارض خارجي. وقد يكون أصل هذا الأمر العارض من البدن، ك كالدم الخارج من السبيلين إذا أصاب البدن أو أصاب الثياب. والطهارة تنقسم كما دل عليها الشارع إلى قسمين: طهارة معنوية تعنى بالأقوال والاعتقاد والعمل والسلوك، وطهارة حسية وهي التي يؤلف فيها مثل هذا الكتاب من كتب الفقه ومثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرهما من كتب الحديث التي ألفت على الترتيب الفقهي أو على التبويب الفقهي. هذه الطهارة المعنوية هي الأصل، والطهارة الحسية فرع منها، وهي تشمل أولا طهارة القلب بإخلاص العمل لله عز وجل وإخلاص التدين له، وما يكمل ذلكم من التواضع لعباد الله ومحبة الخير له. وبهذا يعلم أن هذه الطهارة هي تنقية التدين لله عز وجل من الشرك والرياء، وتنقية التعامل الباطني من البغض والحسد والحقد والكبر. طهارة اللسان، وهذه تتحقق بالصدق وجمال المنطق، فتشمل تطهير اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم، فيصبح لسان العبد مقصورا على كل قول جميل حسن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وقول الحق والعدل في الحكم. طهارة العمل من البدع والمحدثات، العمل التعبدي، وطهارة السلوك من الغش والظلم وغير ذلك مما يكدر صفو التعامل فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بينهم وبين غيرهم. هذه الطهارة هي الطهارة المعنوية، ويقال الطهارة الباطنية. وأما الطهارة التي بصددها كتابنا هذا فهي الطهارة الحسية، وتنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وهي رفع الحدث الأصغر بالوضوء، هذا هو الأصل، وطهارة كبرى وهي رفع الحدث الأكبر بالغسل، ويقوم مقام النوعين التيمم حين يعدم الماء أو يعجز عن استعماله كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ثم يذكر الأئمة الباب الأول من أبواب الطهارة على اختلاف عباراتهم فيه، فمن مختصر ومن باسط. فالمصنف عبر عن هذا بقوله أحكام المياه، فالمياه جمع ماء، وتصدير أئمة الإسلام بهذه الترجمة أو ما هو في معناها تنبيه إلى شيئين، أحدهما أن الأصل في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات في الثوب كانت أو البدن أو المكان بالماء فقط، لأنه هو الأصل، كما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتة. الثاني إلى أنه لا تصح الطهارة بمائع سواه كالسمن والزيت والمعتصرات من العنب أو البرتقال أو غير ذلك، لكن هل تصح الطهارة بمائع آخر كالبنزين؟ قولان لأهل العلم، قال بعضهم تصح الطهارة بما يذهب عينها كهذه الأشياء كالبنزين والغاز وغيرها، وقال بعضهم لا تصح. والذي يظهر لي التفريق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، فرفع الحدث لا يكون إلا بالماء، الوضوء والغسل لا يكون إلا بالماء، ولا تصح الصلاة بغيره. نعم يقوم التيمم مقامه كما سيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى. أما إزالة النجاسة فإذا وجد مائع مؤثر يذهب عين النجاسة ولا يبقى إلا أثرها كما يبقى بعد الماء، فالنفس تميل إلى أنه تزول به النجاسة. وإن أمكن الجمع بينه وبين الماء فهذا أبرأ للذمة وأحوط للدين، والله أعلم. قوله رحمه الله أحكام المياه، كم قسما هي المياه؟ المصنف جمع فلم يقل أحكام الماء، قال أحكام المياه. فالظاهر أن مراده البيان أن المياه ثلاثة، أحدها الطهور على وزن فعول أي المتطهر به رفعا للحدث أو إزالة للنجاسة، وهذا هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، سواء كان عذبا قراحا كمياه الأمطار والغدران، أو مادحا كمياه البحر، فهذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويستعمل في العادات والعبادات بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والدين من أهل الإسلام، ولا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق إلا هو، ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. هذا هو القسم الأول، وسوف يأتي القسمان الآخران حال متابعة القراءة إن شاء الله تعالى.
قول المؤلف رحمه الله: فلا تحقر الطهارة بماء عن غيره،
يعني غير هذا الماء الطهور. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس بمخالطة النجاسة. هذا والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
هذه الجملة تتضمن نصا أولا حد الماء الكثير، نعم حد الماء الكثير، وقد حده رحمه الله بقلتين جمع قلة، وفسرها بعضهم بخمس قرى معتدلة، خمس قرى، وهذا فيما يظهر أنه تفسير تقريبي وليس تحديدي، فبعضهم كما قال الشيخ 108 أرطال و100 بالدمشق، وبعضهم قال 500 رطل عراقي. ثانيا، متى يصبح الماء الكثير نجسا؟ متى يصبح الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر، متى يصبح نجسا؟ لا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات، فهو لا ليس طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره. ذكر هنا أنه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، وبهذا يعلم أن هذا القدر من الماء حال وقوع النجاسة فيه له حالتان، إحداهما أن يتغير أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الريح، فهذا ينجس ولا خلاف في هذا. الحالة الثانية أن تقع فيه النجاسة ولا يتغير واحد من أوصافه، لم تتغير أوصافه، فهذا طاهر، وهذا كذلك بالاتفاق، هذا بالاتفاق. ثالثا، فيما دون القلتين ويحده المصنف وهو منصوص عليه في المذهب وأظنه مذهب الجمهور، أن الماء قسمان قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين. وهذا عندهم يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم تغيره، لأنه خلاف الضابط عنده ما أقل من القلتين، وقعت فيه نجاسة صار نجسا بوقوع النجاسة فيه. والتحقيق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجس، فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة صار نجسا ولو كان بحرا. تصوروا أن بحر سلطت عليه مياه المجاري والنجاسات فأصبح متغيرا لونا أو طعما أو رائحة، فهو صار نجسا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. إن الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد بعضهم: إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالشطر الأول صحيح، والزيادة بالاستثناء ضعيفة، مدارها على رشدين بن سعد فهو ضعيف، لكن انعقد الإجماع عليها. وهذا الحديث روي في بئر بضاعة، في بئر بضاعة، وكان يلقى فيها ما يلقى فيها من النجاسات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وها هنا اعتراضات يريدان على هذا التقرير. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فقد وجه القائلون بصحة هذا الحديث توجيهين: أحدهما أنه لا معارضة بينه وبين حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن العدد هنا لا مفهوم له. والآخر ذهبوا مذهب الترجيح فقالوا: منطوق حديث بئر بضاعة أقوى، إن الماء لا ينجسه شيء عموم، فهو أقوى في دلالة المنطوق، وحديث القلتين مفهوم، والمنطوق مقدم على المفهوم. مثل ترجيح الخمس الرباعات معلومات حرمنا على حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فقالوا حديث الخمس منطوق، وحديث لا تحرم المصة ولا المصتان مفهوم، أن يحرم ثلاث قالوا هذا مفهوم، والمنطوق أقوى وأما من ضعف الحديث بعلل منها أنه مضطرب فهؤلاء قد ارتاحوا منه. الاعتراض الثاني: كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب من الإناء، فقد جاء في بعض طرقه فأهريقوه، يعني أنثروا ما فيه من ماء وطعام فأهريقوه. والجواب أن هذا مستثنى خاص، أن هذا خاص من حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وبهذا نستحصل على حد الماء النجس. ما هو ما حد الماء النجس؟ تصور ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بماذا؟ بنجس. هذا هو تعريف الماء النجس. فتقدم لنا قسمان من أقسام المياه، أحدهما ما هو؟ الطهور، وثانيهما النجس. نعم.
تحديد القلتين ومقدار بارك الله.
الذي يبدو لي أنه في عرفنا متر مكعب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب عن اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهورته.
طهوريته.
هكذا
طهوريته.
سلب طهوريته.
انتقل الشيخ رحمه الله بنا إلى الماء الطاهر، وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر من الأحداث والنجسة، وحكمه استعماله في العادات فقط كالأكل والشرب. ذكر هنا ما يحول الماء الطهور عن الطهورية إلى الطهارية، أو من الطهورية إلى الطهارة، فيصبح مسلوب الطهورية. ذكر هنا ثلاثة أمور: أحدها أن يطبخ فيه طاهر كاللحم، يطبخ فيه طاهر كاللحم. ماذا يسمى إذا طبخ اللحم في الماء؟ شو يسمى؟ ماذا يسمى؟ مرق. طيب الثاني: إذا خالطه ومازجه ما يغلب على اسمه، خالطه ومازجه ما يغلب على اسمه، فيصبح مضافا إلى هذا الممازج، يصبح مضافا إلى هذا الممازج والمخالط. فيقف مثلا لديك قارورة من الماء صببتها في إناء، ثم خلطتها بمثلها وأكثر منها عنب، فماذا يقول الناس؟ ماء العنب، ماء البرتقال، ماء التفاح، وهكذا. لأن الممازج لأن هذا الممازج خالطه حتى غلب عليه وطمره. الثالث: ما يستعمل في حدث، ما يستعمل في حدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر. وعلى هذا فإن ما توضأ به غيرك لا تتوضأ منه، وما اغتسل به غيرك فلا تغتسل منه. لأنه سلبت طهوريته باستعماله في الحج. وها هنا أمران. الأمر الأول في المخالط الطاهر، المخالط غير المطبوخ، هذا له حالتان، إحداهما أن يغلب عليه فيصبح لا يذكر إلا مضافا إليه كما تقدم، وهذا لا شك أنه غير طهور، سلب الطهورية. الثاني أن يكون المخالط لا يغلب عليه، إما أنه وقع فيه لكن لم يغطه، أو كان عن طريق المجاورة، شجرة كافور أو ورد تمر بها قنطرة أو بركة ماء بجوار القنطرة تخرج من هذا بجواره بركة ماء أو غدير، فإذا غرست من هذا الماء تشم رائحة الكفر أو الورد وقد تجد فيه الطعم، هذا لا يؤثر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحدث، دليل من قال إن استعمال الماء الطهور في الحدث يسلب طهوريته دليلهم حديث حميد بن عبد الرحمن رحمه الله قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين، قال رسول الله، قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل، فهذا الحديث صريح في المنع من استعمال الماء الذي استعمل في حدث، ولكن يعترض عليه بحديث ابن عباس، وجاء كذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الماء لا يجنب، وفي بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة لميمونة رضي الله عنها، فأخبرته أنها اغتسلت منها وهو جنب، فقال إن الماء لا يجنب. فيجمع بين الحديثين أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا أفضل من القول بترجيح أحد الحديثين على الآخر. وبهذا يتلخص لنا بناء على سرد المؤلف رحمه الله أن المياه 3: طهور وطاهر ونجس، والصواب أن المياه قسمان: طهور ونجس، وأما الوسط وهو الطاهر فهذا إن غلب مخالطه عليه وأصبح لا يضاف إلا إليه فهو ليس من الماء المستعمل في العبادات، لأنه مضاف إلى ما خالطه وما زكى، وإن لم يغلب عليه فهو لم يخرج عن كونه طهورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو نجاس أو غيره أو نجاسته بني على اليقين.
هذه مسألة وهي مسألة الشك في شيء، هل هو نجس أو لا، هل هو نجس أو لا، ثوب، ماء، فراش. فالواجب على المسلم أن يتحرى، ينظر، فإن ظهرت له نجاسة حكم عليه بها، وإن لم تظهر له نجاسة فالأصل الطهارة. الأصل في المياه والثياب والأرض الطهارة، ولا يزيل هذا الأصل إلا الدليل الشرعي الذي لا يحتمل التأويل. فالشك لا أثر له بها، قال نجاسة ماء أو غيره، قال نجاسة ماء أو غيره. والماء الأمر فيه عندي أكثر، النجاسة فيه أكثر بغورة إذا كان نجسا، لما تقدم في حد الماء النجس. ما هو؟ ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بماذا؟ بنجاسة. عندنا إبريق، عندنا إبريق مر بجواره طفل فبال، ونحن نرى البول يتطاير على هذا الإبريق، هنا مجال الشك. لكن القاعدة ما هي؟ ما الأصل؟ الطهر. إذن هذا الإبريق طاهر، هذا الإبريق طاهر، فإذا ظهر لنا تغير اللون بهذا البول أو الريش أو الطعم، قلنا هذا الماء ما حكمه؟ نجس. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
هنا مسألة أخرى وهي في أن المرء يعلم نجاسة لكنه أرجع غسلها ثم خفي عليه، خفي عليه موضعها، هو يعلم تماما أن هذا الثوب أصابه بول، يعلم أن هذه السجادة التي يريد أن يصلي عليها أحدث تبرز عليها طفل، فحينما أراد هذا، حينما أراد هذا الصلاة في الثوب أو على السجادة أو الفراش الذي علم وقوع النجاسة عليه، ماذا يصنع هنا؟ يجتهد فيغسل ما يتيقن، وهذا التيقن بقرائن منها الرائحة، رائحة النجاسة أو اللون، لون يرى لون، لون بول، لون غائط، ومنها من هذه الصور تحديد المكان، تحديد المكان عادة أو في الغالب. مثال ذلكم من أجلس طفلا في حجره ثم بال الطفل في حجره وأعطاه أمه وجلس يتحدث ويقضي أشغاله لكي ينضحه أو يغسله فيما بعد، ثم لم يجد أثرا. فماذا يغسل إذن؟ تصوروا ماذا يغسل؟ هل يغسل الثوب كله أو مكان محدود؟ مكان محدود وهو ما يكون على الحجر من الثوب. حمل طفله على حمل طفله ثم تيقن أن الطفل أنه أصابه بلل قوي فاحش يرى لون النجاسة أو يشم رائحتها من خلال هذا الذي أصابه، فتشاغل أو يشغل نسي ثم تذكر النجاسة. الذي يحمل طفله أين يحمله عادة؟ عادة وعرفا أين يحمله؟ ليس يحمله على ذراعه؟ لما تحمل المرأة طفلها أليست تجعل ذراعها تحت المقعدة وتجعل الأخرى فوق على ظهره أو لا؟ تصورتم هذا؟ إذن يغسل هذا المكان، يغسل هذا المكان ولا يتعدى إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
طيب، حاصل هذه الجملة، حاصل هذه الجملة أمران. الأول أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس وعنده ماء يعلم أنه طاهر أنه طهور يترك هذين المشتبه فيهما ويتوضأ. الحالة الثانية أنه ليس عنده شيء إلا هذان الماءان المشتبه فيهما، أحدهما نجس والآخر طاهر لكن اشتبه الأمر عليه، ماذا يصنع؟ يتركهما ويتيمم، يتركهما ويتيمم، لأنه عندهم عادم الماء حكما، عادم الماء حكما. لكن هل هذا ينضبط مع القاعدة؟ ما الأصل في المياه؟ الطهارة. هو يعلم أن أحد الإبريقين تنجس، أن أحد الإبريقين وقعت فيه نجاسة، وأحدهما ليس فيه شيء طاهر، ليس فيه شيء طاهر، فماذا يصنع؟ يستعمل القاعدة، إن وجد تغيرا بالنجاسة كما سبق فالماء الذي تغير أحد أوصافه بالنجاسة نجس، والذي لم يتغير طاهر، لم يتغير طاهر. فإذن الصواب خلاف ما قرره المصنف رحمه الله أنه إن استبان له بناء على القاعدة النجس تركه وتوضأ بالآخر، إن لم يستبن استصحب القاعدة وهي أن الأصل في المياه الطهارة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يشمل الماء وغيره، فالأصل فيما على الأرض الطهارة والإباحة. وما أجمل ما قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
هذه مسألة أخرى نسيت الشيخ أحمد لو رقمتها أنت وإخوان الحضور. نعم أقول هذه مسألة أخرى ترقيم عندكم بارك الله فيكم. هذه في اشتباه ماذا؟ ما أي أحدهما ما هو؟ الطهور، والآخر الطاهر. خلص المصنف رحمه الله إلى حكم، فما هو؟ أنه يتوضأ منهما جميعا، يعني بهذا غرفة، يعني من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فمثلا يتوضأ ويستنشق من أحد الإبريقين، ثم يأخذ غرفة أخرى من الإبريق الآخر، وهكذا. هذا هو ما خلص إليه المصنف رحمه الله. والصواب أن نستصحب الأصل، والأصل ما هو؟ أن الماء خلقه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للطهارة، خلقه يتطهر به. ونحن كنا نعلم أن أحد الإبريقين طاهر في نفسه، مطهر لغيره، مستعمل في العادات والعبادات، والآخر ليس كذلك، مستعمل في العبادات، مستعمل في العادات لا في العبادات، لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره. كان عنبا، كان مخالطه تفاح أو عصير تفاح أو غيره، عند النظر لم يتبين شيء، لم يتبين شيء، أو تبين شيء لكنه ليس غالبا على الماء حتى ينتقل من طهور إلى طاهر، إذن يتوضأ من أحد المائين. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة قل في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
هذه مسألة أخرى وهي في التحري، حال اشتباه ثياب له طاهرة بثياب أخرى نجسة، في زاد المستقنع وغيره قال أو محرم، يعني أضاف المحرم، الذي ذكره المصنف هنا أنه يصلي بعدد المحرم أو النجس، الذي ذكره المصنف هنا يصلي بعدد النجس، وفي زاد المستقنع يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. مثال ذلكم: يعلم أن في مرفع الملابس، يعلم أنه في مرافع الملابس ثياب طاهرة، قد يعلم مكانها، وهذا ما يستعمله أهل البيوت. المسلمات يفصلن هذا عن هذا، الثياب المهيئة للغسيل يجعلنها في مرفع خاص، والثياب الصالحة للاستعمال يجعلنها في مرفع خاص. لكن اشتبه الأمر، اختلط هذا بهذا أو نسي. هنا قالوا هنا ينظر في العددين، كم الثياب الطاهرة؟ نقول ثلاثة، الطاهرة المباحة ثلاثة. الثياب النجسة أو المحرمة كم تكون؟ مثلا أربعة أو ثلاثة مثلها. ماذا يصنع؟ قالوا يصلي في عدد المحرم أو النجس، يعني يصلي الظهر مثلا أربع صلوات بعدد ماذا؟ المحرم أو النجس، أربع صلوات. يعني كل صلاة في ثوب، ثم يصلي صلاة أخرى في ثوب آخر. لماذا هذا التكليف؟ قالوا لأنه قطعا ستكون إحدى صلواته في ثوب طاهر مباح. فهمتم الصورة يا شباب؟ فهمتموها تماما؟ هذا هو ما قرره المصنف هنا وفي زاد المستقنع. لكن ما الأصل في الثياب؟ الطهارة. ما الأصل في الثياب؟ الطهارة. فهو إذن يتحرى إن ظهرت له نجاسة بلون أو ريش. الطعم هنا غير متصور، في أحد يمص الثوب ما في. إذن هنا يتصور ماذا؟ اللون أو ماذا؟ الريش. فإن ظهرت له رائحة النجاسة أو لونها حكم على ما ظهرت فيه بأنه ماذا؟ أجيبه ماذا؟ ما ظهر فيه لون نجاسة أو ريحها، فما الحكم عليه؟ الحكم عليه بأنه نجس فلا يصلي فيه، وما لم يظهر فيه شيء صلى فيه. والحمد لله الذي جعلنا في الدين فسحة، ما يريد الله ماذا؟ يجعل عليكم من حرج. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فطبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما.
هذه مسألة التطهير من النجاسة، وفيها ثلاثة أمور: أحدها تطهير نجاسة الكلب، ذكر الخنزير أو ما ذكر هنا؟ تطهير نجاسة الكلب والخنزير، فذكر أنها تغسل سبعا إحداها بالتراب. وها هنا لا بد من بيان أمرين أو ثلاثة: أحدها أن المنصوص عليه بالغسل سبعا إحداها بالتراب أو الثامنة بالتراب هي ما ولغ فيه الكلب، هي من ولوغ الكلب. ثانيها، هل الكلب والخنزير نجاسة يعني نجسة الأعيان؟ نجسة الأعيان، فإذا مر الكلب على فراش أو الخنزير على فراش يغسل. هنا قاعدة استنبطها الأئمة من النصوص، وهي أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فالكلب والخنزير محرمان. الخنزير بالنص والإجماع، والكلب بالإجماع محرمان، إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، وأظنه لم يثبت عنه، وإن ثبت فليس ذلكم الإمام رحمه الله بمعصوم. فالنجاسة لا تستنبط من نجاسة العين، قد تكون العين نجسة، ولكن لا تنجس. فالكلب والخنزير نجسا، هذا في قول المحققين. لكن هل يتنجس بهما غيرهما؟ والجواب ايش فيه؟ قطع الميكروفون يعني. اقول هل يتنجس بهما غيرهما؟ المنصوص عليه ما تقدم، وهو غسل ولوغ الكلب سبعا، احداهن بالتراب وفي رواية الثامنة بالتراب، وما ولغ فيه الخنزير تطمئن النفس وتميل إلى أنه مثله، لأن الخنزير فيه جرثومة خبيثة، في لسانه جرثومة خبيثة، وهو كذلك يأكل القاذورات والجيف. نعم. الثاني سائر النجاسات التي تقع، يؤذن
إيه؟
شعب عادل تفضل بارك الله فيك.
الأمر الثاني في نجاسات أخرى تقع على الثوب أو البدن أو الفراش.
الشيخ رحمه الله ذكر المجزي في تطهيرها، وهي ثلاث غسلات منقية، يعني منظفة تزيل النجاسة وهذا الكلام يفيد أنه إذا لم تزل النجاسة من الثوب أو البدن أو الفراش بالثلاث الغسلات فإنه يحتاج أو يحتاج إلى زيادة. والتحقيق أنه ينظر في حجم النجاسة، فالنجاسة قد تكون كثيفة وكثيرة وقد تكون قليلة، فالتقدير بثلاثة وأكثر ليس على إطلاق. الأمر الثالث في تطهير ما يقع من النجاسات على الأرض، كيف تطهر الأرض من النجاسة؟ ذكر رحمه الله أن المجزئ غسلة واحدة تذهب بعينها، وهذا التقرير يفيدنا شيئين، أحدهما أنه لا بد في إزالة النجاسة من الأرض وحتى من غيره، حتى من غيرها لا بد أن تذهب عينها، يعني جرم النجاسة، والأثر لا يضر. الثاني أن هذه النجاسة الواقعة على الأرض وما شبهها كالرخام لا بد من مكاثرة الماء عليها، وهذا يفيده ما أشار إليه من حديث الأعرابي، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد فانتهره الصحابة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجرموا دعوه، فلما فرغ أمر بسجل من ماء، وفي رواية دلو، والمعنى الدلو، فصب عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح وكذلك المذ.
بول الغلام الغلام له حالتان: الغلام الولد الذكر له حالتان، إحداهما أن يأكل الطعام بشهوة، لأن الطفل الصغير إذا دب على الأرض قد يضع في فمه طعاما لكن لا يتغذى به، فهذا بوله يغسل يصبح من النجاسات المغلظة يغسل. الحالة الثانية أن لا يأكل الطعام بشهوة، وهذا تطهيره بالنضح، وهو أنه يرش عليه، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فوضعه في حجره فبال الصبي فأتبعه الماء ولم يغسله. فالحديث يفيدنا فائدتين: أولا أن بول هذا الصبي وما شاكله ممن لم يأكل الطعام بشهوة ينضح. الثاني التفريق بين النضح والغسل، فالنضح مجرد صب الماء أو رشه، وأما الغسل فلا بد من إمرار اليد عليه أو نحوها لا بد. وبقي هنا بول الجارية يعني البنت، فالبنت يغسل من بولها سواء كانت تأكل الطعام أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني البنت الصغيرة. نعم يغسل سواء أكلت أو لم تأكل. لماذا؟ ما العلة؟ علل العلماء بعلل لكنها ليست عندي بسديدة، هي اجتهاد منهم رحمهم الله، والله يشهد والملائكة يشهدون واشهدكم أني لم أبلغ معشارهم، لكن الشارع لم يعلل فنقف حيث أوقفنا الشارع. أمر آخر ذكر المذي، المذي ماء أبيض رقيق يسيل من الرجل، من ذكر الرجل حال الملاعبة أو التفكير أو المباشرة، وهو أبيض رقيق ليس له لذة ولا يدفق. هذا المذي كيف الطهارة منه؟ هو نجس، لكن كيف يطهر منه؟ بالنضح، مثل بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. ودليل ذلكم ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني أنه يغتسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يجزئك الوضوء. قلت: يا رسول الله كيف ترى أو ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا من ماء وانضح بها ما ترى أنه أصاب من ثوبك. نعم.
وأما في البدن
نمش كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
هذه عدة أمور. أولا في النجاسات المعفو عنها، فذكر أنه يعفى عن يسير المدي، قطرة بسيطة، وكذلك يسير الدم، وما تولد من الدم كالقيح والصديد ما لم يفحش في النفس. وهذا التقرير بالنسبة للدم يفيدنا فائدتين، إحداهما أن الدم نجس سواء كان خرج من الأنف أو الفم أو الرأس أو سائر الأعضاء نجس، وإنما يعفى عن يسيره القليل الذي لم يفحش في نفسي من يراه، لا يفحش في نفسي من يراه. وكذلك ما تولد منه من قيح وصديد. والتحقيق في هذه المسألة أن الدم قسمان، أحدهما ما يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر فهذا نجس، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن: وتوضئي لكل صلاة. هذا يفيد أن ما خرج من السبيلين نجس، يستوي في ذلك دم الحيض وغيره، حيض والاستحاضة وغيره، النزيف الذي يخرج من الذكر أو يخرج من القبل أو الدبر نجس، فيستنجى منه ويغسل ما يصيب من الثوب والبدن. القسم الثاني ما كان خارجا من غير السبيلين كما تقدم، فهذا ليس بنجس لأحاديث كثيرة وأخبار، ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد يصلي منهم وجرحه يثعب دما، أو قال يشخب دما، والمعنى أن الجرح يصب من الدم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال المسلمون يصلون بجرحاتهم ويتثعب دما. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما
بقي شيء من هذا الفرع طائر. الفرع السابق بقي من شيء ويسيره
ويعفى عن يسيره من المدي ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
إن شاء الله غطيناها بعده.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
هذه أشياء من الطاهرات، وهي مني الآدمي، هذا هو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أنه نجس، ودليل واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا كان المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا تفركه، وهذا الحديث أيضا دليلا للجمهور، فالذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني وهو رطب ثم يخرج إلى الصلاة، هذا لفظ الشيخين عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ مسلم، وفي لفظ لمسلم: كنت أفركه. فوجه الجمهور الحديث أن غسله وهو رطب لما فيه من استقدار النفوس، فالنفوس لا تطيق رؤية المني، هذا أمر معروف عند العقلاء، وأما تركها إياه إذا كان يابسا فهو لا أثر له، لأن النجاسة لا بد من غسلها سواء كانت رطبة أو يابسة، لا بد من غسلها. فلو كان نجسا لغسلته ولم تكتفي بالفرق. وثمة دليل آخر، وهو أن المني مادة الإنسان، مادة خلق بني آدم، ما هي؟ المني. فلو كان المني نجسا لكان الإنسان نجسا. نعم. الثاني بول ما يؤكل لحمه من إبل، بقر، غنم، صيد البر، الحلال صيد البر، هذا بوله طاهر. ويدل لهذا شيئان: أولا أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين والعكليين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كان نجسا ما أمرهم أن يشربوا، أن يشربوا منه. وثانيا وهو دفع شبهة، وتلكم الشبهة أن العرنيين مرضى والمريض عند الضرورة التي تقدر بقدرها يجوز أن يشرب ويأكل محرم، فهذا يدفع بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مرابض الغنم. قال في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. أو أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: ونصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا. قال: لا. قال: ونصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. يعني إذن منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم وهي تبول، وهي تبول. هنا نكتة. قال أهل العلم: النهي عن الصلاة فيما بارك الإبل ليس لنجاسة بولها، ولكن لأنها مظنة لمصاحبة الشياطين. نعم، والله أعلم. نعم، انتهى الباب. ما ذكر وما لا نفس له السائل كذا. طيب، وبهذا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أهل الحمد المتخفف، حمدا يقدر على كل بسم الله على خلقه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة قائم لله بحقه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله غير مكامل في صدقه صلى الله عليه وسلم. ما جاد سحاب بودقه وما رعد بعد برقه. أما بعد، فهذا كتاب الفقه اختصرته حسب الإمكان، واقتصرت فيه على قول واحد ليكون عمدة لقارئه فلا يلتبس الصواب عليه باختلاف الوجوه والروايات. سألني بعض إخواني تلخيصه ليقرب على المتعلمين ويسهل حفظه على الطالبين، فأجبته إلى ذلك معتمدا على الله سبحانه في إخلاص القصد لوجهه الكريم والمعونة على الوصول إلى رضوانه العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأودعته أحاديث صحيحة تبركا بها واعتمادا عليها، وجعلتها من الصحاح لأستغني عن نسبتها إليها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير ما يقضى فيه الوقت بعد التعبد لله عز وجل بالعبادات العملية العلم، فإن العلم يوصل العبد إلى تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد شرطين لا يقبل العمل إلا بهما. والشرط الآخر تجريد الإخلاص لله. وإذا أطلق العلم فإنه لا ينصرف عند أهل الإسلام إلا إلى العلم الشرعي، وهو فقه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واستعمال نصوص الكتاب واستعمال نصوص الكتاب على وفق فهم السلف الصالح. وذلكم أن سيرة السلف الصالح تطبيق عملي لفهم النصوص واستعمالها واستنباط الأحكام منها. والمراد بالسلف الصالح كل من مضى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أثره، وأساسهم الصحابة رضي الله عنهم، ثم أئمة التابعين كسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر ومجاهد بن جبر وأبي العالية الرياحي وأمثالهم. والأئمة بعدهم كالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المحترمة التي يتبعها ملايين المسلمين، ثم من بعدهم ممن هو على نفس المنهج في الاعتقاد والعمل كالحمادين والسفيانين والليث بن سعد وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم، وكل من كان على صحيح الاعتقاد وسداد المنهج فهو من السلف. وقد تضمنت خطبة الكتاب أمورا ينبغي لطالب العلم لا سيما من يدرس مثل هذا الكتاب الفقهي، ومن تلكم الأمور: أولا البدء بحمد الله، ثانيا التثنية بالشهادتين، وثالثا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ورابعا بيان سبب تأليف الكتاب، وخامسا نهج المؤلف فيه، وهو أنه اختصر على رواية واحدة من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وضمنه أحاديث صحيحة. والأحاديث ستظهر أثناء عرض جمل الكتاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب أحكام المياه. خلق الماء طهورا يطهر من الأحداث والنجاسات.
أقول: الأصل أن تكون بداية مضمون الكتاب وهي الأحكام الفقهية العملية هكذا: كتاب الطهارة. وقد سلك الفقهاء أو جماهيرهم هذا المسلك، فإنهم يصدرون كتبهم المؤلفة لبيان الأحكام الفقهية العملية، سواء ما كان منها في الحديث كعمدة الأحكام أو الكتب الفقهية وهي التي جمعت مسائل الفقه المتفرقة في أبواب منتظمة. يبدأون هذه البداية كتاب الطهارة، وهذا البدء منهم تنبيه إلى أن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور. والطهارة معناها في اللغة النزاهة والنظافة من الأقدار والأخبار حسا ومعنى. فالطهارة تقابل النجاسة، فهما ضدان. ولهذا كان أئمة الإسلام يؤلفون في النجاسات وما يزيلها، مضمنين ذلكم التأليف كتب الطهارة من مصنفاته. وأما الطهارة في الشرع التي هي شرط لصحة الصلاة، فمعناها رفع الحدث وإزالة الخبث. فالحدث ما يقوم بالإنسان من داخله كالبول والغائط والريح كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والخبث أمر عارض خارجي. وقد يكون أصل هذا الأمر العارض من البدن كالدم الخارجي من السبيلين إذا أصاب البدن أو أصاب الثياب. والطهارة تنقسم كما دل عليها الشارع إلى قسمين: طهارة معنوية تعنى بالأقوال والاعتقاد والعمل والسلوك، وطهارة حسية وهي التي يؤلف فيها مثل هذا الكتاب من كتب الفقه ومثل عمدة الأحكام وبلوغ المرام وغيرهما من كتب الحديث التي ألفت على الترتيب الفقهي أو على التبويب الفقهي. هذه الطهارة المعنوية هي الأصل، والطهارة الحسية فرع منها، وهي تشمل أولا طهارة القلب بإخلاص العمل لله عز وجل وإخلاص التدين له، وما يكمل ذلك من التواضع لعباد الله ومحبة الخير له. وبهذا يعلم أن هذه الطهارة هي تنقية التدين لله عز وجل من الشرك والرياء، وتنقية التعامل الباطني من البغض والحسد والحقد والكبر. طهارة اللسان، وهذه تتحقق بالصدق وجمال المنطق، فتشمل تطهير اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والقذف والسب والشتم، فيصبح لسان العبد مقصورا على كل قول جميل حسن، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة وقول الحق والعدل في الحكم. طهارة العمل من البدع والمحدثات، العمل التعبدي، وطهارة السلوك من الغش والظلم وغير ذلك مما يكدر صفو التعامل فيما بين المسلمين أنفسهم وفيما بينهم وبين غيرهم. هذه الطهارة هي الطهارة المعنوية، ويقال الطهارة الباطنية. وأما الطهارة التي بصددها كتابنا هذا فهي الطهارة الحسية، وتنقسم إلى قسمين: طهارة صغرى وهي رفع الحدث الأصغر بالوضوء، هذا هو الأصل، وطهارة كبرى وهي رفع الحدث الأكبر بالغسل، ويقوم مقام النوعين التيمم حين يعدم الماء أو يعجز عن استعماله كما سوف يأتي إن شاء الله تعالى. ثم يذكر الأئمة الباب الأول من أبواب الطهارة على اختلاف عباراتهم فيه، فمن مختصر ومن باسط. فالمصنف عبر عن هذا بقوله أحكام المياه، فالمياه جمع ماء، وتصدير أئمة الإسلام بهذه الترجمة أو ما هو في معناها تنبيه إلى شيئين: أحدهما أن الأصل في الوضوء والغسل وإزالة النجاسات في الثوب كانت أو البدن أو المكان بالماء فقط، لأنه هو الأصل، كما قال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال صلى الله عليه وسلم في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الثاني إلى أنه لا تصح الطهارة بمائع سواه كالسمن والزيت والمعتصرات من العنب أو البرتقال أو غير ذلك. لكن هل تصح الطهارة بمائع آخر كالبنزين؟ قولان لأهل العلم. قال بعضهم تصح الطهارة بما يذهب عينها كهذه الأشياء كالبنزين والغاز وغيرها، وقال بعضهم لا تصح. والذي يظهر لي التفريق بين رفع الحدث وإزالة النجاسة، فرفع الحدث لا يكون إلا بالماء، الوضوء والغسل لا يكون إلا بالماء، ولا تصح الصلاة بغيره. نعم يقوم التيمم مقامه كما سيأتي بسط ذلك إن شاء الله تعالى. أما إزالة النجاسة فإذا وجد مائع مؤثر يذهب عين النجاسة ولا يبقى إلا أثرها كما يبقى بعد الماء، فالنفس تميل إلى أنه تزول به النجاسة. وإن أمكن الجمع بينه وبين الماء فهذا أبرأ للذمة وأحوط للدين، والله أعلم. قوله رحمه الله أحكام المياه، كم قسما هي المياه؟ المصنف جمع فلم يقل أحكام الماء، قال أحكام المياه. فالظاهر أن مراده البيان أن المياه ثلاثة، أحدها الطهور على وزن فعول أي المتطهر به رفعا للحدث أو إزالة للنجاسة، وهذا هو الماء الباقي على خلقته التي خلقه الله عليها، سواء كان عذبا قراحا كمياه الأمطار والغدران أو مالحا كمياه البحر، فهذا الماء طاهر في نفسه مطهر لغيره، ويستعمل في العادات والعبادات بدلالة الكتاب والسنة وإجماع أئمة العلم والدين من أهل الإسلام، ولا يتبادر إلى الذهن عند الإطلاق إلا هو، ولا ينصرف إلى غيره إلا بقرينة. هذا هو القسم الأول، وسوف يأتي القسمان الآخران حال متابعة القراءة إن شاء الله تعالى.
قول المؤلف رحمه الله: فلا تحقر الطهارة بماء عن غيره،
يعني غير هذا الماء الطهور. نعم.
قال رحمه الله: فإذا بلغ الماء قلتين أو كان جاريا لم ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه، وما عدا ذلك ينجس لمخالطة النجاسة. هذا والقلتان ما قارب 108 أرطال بالدمشقي.
هذه الجملة تتضمن نصا أولا حد الماء الكثير، حد الماء الكثير، وقد حده رحمه الله بقلتين جمع قلة، وفسرها بعضهم بخمس قرى معتدلة، خمس قرى. وهذا فيما يظهر أنه تفسير تقريبي وليس تحديدي، فبعضهم كما قال الشيخ ثمانية أرطال ومئة بالدمشق، وبعضهم قال خمسمائة رطل عراقي. ثانيا، متى يصبح الماء الكثير نجسا؟ متى يصبح الماء الكثير الذي هو قلتان فأكثر، متى يصبح نجسا؟ لا يجوز استعماله في العادات ولا في العبادات، فهو لا ليس طاهرا في نفسه ولا يطهر غيره. ذكر هنا أنه يتنجس إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة، وبهذا يعلم أن هذا القدر من الماء حال وقوع النجاسة فيه له حالتان، إحداهما أن يتغير أحد أوصافه، الطعم أو اللون أو الريح، فهذا ينجس ولا خلاف في هذا. الحالة الثانية أن تقع فيه النجاسة ولا يتغير واحد من أوصافه، لم تتغير أوصافه، فهذا طاهر، وهذا كذلك بالاتفاق، هذا بالاتفاق. ثالثا، فيما دون القلتين ويحده المصنف وهو منصوص عليه في المذهب وأظنه مذهب الجمهور، أن الماء قسمه قليل وكثير، فالقليل ما دون القلتين، وهذا عندهم يتنجس بمجرد وقوع النجاسة فيه، وقوع النجاسة فيه سواء غيرته أو لم تغيره، لأنه خلاف الضابط عنده، ما أقل من القلتين وقعت فيه نجاسة صار نجسا بوقوع النجاسة فيه. والتحقيق أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير أحد أوصافه بنجس، فإذا تغير أحد أوصافه بنجاسة صار نجسا ولو كان بحرا. تصوروا أن بحر سلطت عليه مياه المجاري والنجاسات فأصبح متغيرا لونا أو طعما أو رائحة، فهو صار نجسا لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. زاد بعضهم إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه. فالشطر الأول صحيح، والزيادة بالاستثناء ضعيفة، مدارها على رشدين بن سعد فهو ضعيف، لكن انعقد الإجماع عليها. وهذا الحديث روي في بئر بضاعة، في بئر بضاعة، وكان يلقى فيها ما يلقى فيها من النجاسات، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وها هنا اعتراضات يريدان على هذا التقرير. أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فقد وجه القائلون بصحة هذا الحديث توجيهين. أحدهما أنه لا معارضة بينه وبين حديث بئر بضاعة إن الماء طهور لا ينجسه شيء، لأن العدد هنا لا مفهوم له. والآخر ذهبوا مذهب الترجيح فقالوا منطوق حديث بئر بضاعة أقوى، إن الماء لا ينجسه شيء عموم، فهو أقوى في دلالة المنطوق، وحديث القلتين مفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم. مثل ترجيح الخمس الرباعات معلومات تحرمنا على حديث لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الإملاجة ولا الإملاجتان، فقالوا حديث الخمس منطوق، وحديث لا تحرم المصة ولا المصتان مفهوم أن يحرم ثلاث، قالوا هذا مفهوم والمنطوق أقوى. وأما من ضعف الحديث بعلل منها أنه مضطرب فهؤلاء قد ارتاحوا منه. الاعتراض الثاني، كيف تصنعون بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ولوغ الكلب من الإناء فقد جاء في بعض طرقه فأهريقوه، يعني أنثروا ما فيه من ماء وطعام فأهريقوه؟ والجواب أن هذا مستثنى خاص، أن هذا خاص من حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وبهذا نستحصل على حد الماء النجس. ما هو ما حد الماء النجس؟ تصور ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بماذا؟ بنجس. هذا هو تعريف الماء النجس. فتقدم لنا قسمان من أقسام المياه، أحدهما ما هو؟ الطهور، وثانيهما النجس. نعم.
تحديد القلتين ومقدار بارك الله،
الذي يبدو لي أنه في عرفنا متر مكعب، والله أعلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى وإن طبخ في الماء ما ليس بطهور أو خالطه فغلب عن اسمه أو استعمل في رفع حدث سلب طهوره. سلب طهورته.
طهوريته.
هكذا
طهوريته.
سلب طهوريته.
انتقل الشيخ رحمه الله بنا إلى الماء الطاهر، وهو ما كان طاهرا في نفسه غير مطهر من الأحداث والنجسة، وحكمه استعماله في العادات فقط كالأكل والشرب. ذكر هنا ما يحول الماء الطهور عن الطهورية إلى الطهارية، أو من الطهورية إلى الطهارة، فيصبح مسلوب الطهورية. ذكر هنا ثلاثة أمور: أحدها أن يطبخ فيه طاهر كاللحم، يطبخ فيه طاهر كاللحم. ماذا يسمى إذا طبخ اللحم في الماء؟ شو يسمى؟ ماذا يسمى؟ مرق. طيب الثاني إذا خالطه ومازجه ما يغلب على اسمه، خالطه ومازجه ما يغلب على اسمه، فيصبح مضافا إلى هذا الممازج، يصبح مضافا إلى هذا الممازج والمخالط. فيقف مثلا لديك قارورة من الماء صببتها في إناء، ثم خلطتها بمثلها وأكثر منها عنب، فماذا يقول الناس؟ ماء العنب، ماء البرتقال، ماء التفاح، وهكذا. لأن الممازج لأن هذا الممازج خالطه حتى غلب عليه وطمره. الثالث ما يستعمل في حدث، ما يستعمل في حدث سواء كان حدث أكبر أو أصغر، هكذا. وعلى هذا فإنما توضأ به غيرك لا تتوضأ منه، وما اغتسل به غيرك فلا تغتسل منه، لأنه سلب طهوريته باستعماله في الحدث. وها هنا أمران. الأمر الأول في المخالط الطاهر، المخالط غير المطبوخ، هذا له حالتان: إحداهما أن يغلب عليه فيصبح لا يذكر إلا مضافا إليه كما تقدم، هذا لا شك أنه غير طهور، سلب الطهورية. الثاني أن يكون المخالط لا يغلب عليه، لا يغلب عليه، إما أنه وقع فيه لكن لم يغطه، أو كان عن طريق المجاورة، شجرة كافور أو ورد تمر بها قنطرة أو بركة ماء بجوار القنطرة، تخرج من هذا بجوار بركة ماء أو غدير، فإذا غرست من هذا الماء تشم رائحة الكافور أو الورد، وقد تجد فيه الطعم، هذا لا يؤثر، لا يؤثر. الأمر الثاني فيما يتعلق بالحدث. دليل من قال إن استعمال الماء الطهور في الحدث يسلب طهوريته دليلهم حديث حميد بن عبد الرحمن رحمه الله قال حدثني رجل صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة 4 سنين قال رسول الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وأن تغتسل المرأة بفضل الرجل. فهذا الحديث صريح في المنع من استعمال الماء الذي استعمل في حدث، ولكن يعترض عليه بحديث ابن عباس، وجاء كذا أن رسول الله قال إن الماء لا يجنب، وفي بعض طرقه أنه صلى الله عليه وسلم أراد أن يغتسل من جفنة لميمونة رضي الله عنها، فأخبرته أنها اغتسلت منها وهو جنب، فقال إن الماء لا يجنب. فيجمع بين الحديثين أن النهي للكراهة وليس للتحريم، وهذا أفضل من القول بترجيح أحد الحديثين على الآخر. وبهذا يتلخص لنا بناء على سرد المؤلف رحمه الله أن المياه 3: طهور وطاهر ونجس. والصواب أن المياه قسمان: طهور ونجس. وأما الوسط وهو الطاهر فهذا إن غلب مخالطه عليه وأصبح لا يضاف إلا إليه فهو ليس من الماء المستعمل في العبادات، لأنه مضاف إلى ما خالطه وما سكه، وإن لم يغلب عليه فهو لم يخرج عن كونه طهورا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإذا شك في طهارة الماء أو نجاس أو غيره أو نجاسته بني على اليقين.
هذه مسألة، وهي مسألة الشك في شيء، هل هو نجس أو لا، هل هو نجس أو لا، ثوب، ماء، فراش. فالواجب على المسلم أن يتحرى، ينظر، فإن ظهرت له نجاسة حكم عليه بها، وإن لم تظهر له نجاسة فالأصل الطهارة، الأصل في المياه والثياب والأرض الطهارة، ولا يزيل هذا الأصل إلا الدليل الشرعي الذي لا يحتمل التأويل. فالشك لا أثر له بها، قال نجاسة ماء أو غيره، قال نجاسة ماء أو غيره. والماء الأمر فيه عندي أكثر، النجاسة فيه أكثر بغورة إذا كان نجسا، لما تقدم في حد الماء النجس، ما هو؟ ما تغير أحد أوصافه الثلاثة بماذا؟ بنجاسة. عندنا إبريق مر بجواره طفل فبال، ونحن نرى البول يتطاير على هذا الإبريق، هنا ما زال الشك، لكن القاعدة ما هي؟ ما الأصل؟ الطهارة. إذن هذا الإبريق طاهر، هذا الإبريق طاهر، فإذا ظهر لنا تغير اللون بهذا البول أو الريح أو الطعم قلنا هذا الماء ما حكمه؟ نجس. نعم.
قال رحمه الله: وإن خفي موضع النجاسة من الثوب أو غيره غسل ما تيقن به غسلها.
هنا مسألة أخرى، وهي في أن المرء يعلم نجاسة لكنه أرجع غسلها ثم خفي عليه، خفي عليه موضعها، هو يعلم تماما أن هذا الثوب أصابه بول، يعلم أن هذه السجادة التي يريد أن يصلي عليها أحدث تبرز عليها طفل، فحينما أراد هذا، حينما أراد هذا الصلاة في الثوب أو على السجادة أو الفراش الذي علم وقوع النجاسة عليه، ماذا يصنع هنا؟ يجتهد فيغسل ما يتيقن، وهذا التيقن بقرائن منها الرائحة، رائحة النجاسة أو اللون، لون يرى لون، لون بول، لون غائط، ومنها من هذه الصور تحديد المكان عادة أو في الغالب. مثال ذلكم من أجلس طفلا في حجره ثم بال الطفل في حجره وأعطاه أمه وجلس يتحدث ويقضي أشغاله لكي ينضحه أو يغسله فيما بعد، ثم لم يجد أثرا، فماذا يغسل إذن؟ تصوروا ماذا يغسل؟ هل يغسل الثوب كله أو مكان محدود؟ مكان محدود، وهو ما يكون على الحجر من الثوب، حمل طفله ثم تيقن أن الطفل أنه أصابه بلل قوي فاحش، يرى لون النجاسة أو يشم رائحتها من خلال هذا الذي أصابه، فتشاغل أو يشغل نسي ثم تذكر النجاسة. الذي يحمل طفله أين يحمله عادة؟ عادة وعرفا أين يحمله؟ ليس يحمله على ذراعه؟ لما تحمل المرأة طفلها أليست تجعل ذراعها تحت المقعدة وتجعل الأخرى فوق على ظهره أو لا؟ تصورتم هذا؟ إذن يغسل هذا المكان، يغسل هذا المكان ولا يتعدى إلى غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبه ماء طهور بنجس ولم يجد غيرهما تيمم وتركهما.
طيب، حاصل هذه الجملة أمران. الأول أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس وعنده ماء يعلم أنه طاهر، أنه طهور، يترك هذين المشتبه فيهما ويتوضا. الحاله الثانيه انه ليس عنده شيء الا هذان الماءان المشتبه فيهما، احدهما نجس والاخر طاهر لكن اشتبه الامر عليه، ماذا يصنع؟ يتركهما ويتيمم، يتركهما ويتيمم، لأنه عندهم عادم الماء حكما، عادم الماء حكما. لكن هل هذا ينضبط مع القاعدة؟ ما الأصل في المياه؟ الطهارة. هو يعلم أن أحد الإبريقين تنجس، أن أحد الإبريقين وقعت فيه نجاسة، وأحدهما ليس فيه شيء طاهر، ليس فيه شيء طاهر، فماذا يصنع؟ يستعمل القاعدة، إن وجد تغيرا بالنجاسة كما سبق فالماء الذي تغير أحد أوصافه بالنجاسة نجس، والذي لم يتغير طاهر، لم يتغير طاهر. فإذن الصواب خلاف ما قرره المصنف رحمه الله، أنه إن استبان له بناء على القاعدة النجس تركه وتوضا بالآخر، إن لم يستبن استصحب القاعدة، وهي أن الأصل في المياه الطهارة. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وهذا يشمل الماء وغيره. فالأصل فيما على الأرض الطهارة والإباحة. وما أجمل ما قاله الشيخ ابن سعدي رحمه الله: والأصل في مياهنا الطهارة والأرض والثياب والحجارة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وإن اشتبه طهور بطاهر توضأ من كل واحد منهما.
هذه مسألة أخرى نسيت الشيخ أحمد، لو رقمتها أنت وإخوان الحضور. نعم. أقول هذه مسألة أخرى ترقيم عندكم بارك الله فيكم. هذه في اشتباه ماذا؟ مائين، أحدهما ما هو؟ الطهور، والآخر الطاهر. خلص المصنف رحمه الله إلى حكم، فما هو؟ أنه يتوضأ منهما جميعا، يعني بهذا غرفة، يعني من هذا غرفة ومن هذا غرفة. فمثلا يتوضأ ويستنشق من أحد الإبريقين، ثم يأخذ غرفة أخرى من الإبريق الآخر، وهكذا. هذا هو ما خلص إليه المصنف رحمه الله. والصواب أن نستصحب الأصل، والأصل ما هو؟ أن الماء خلقه الله سبحانه وتعالى لماذا؟ للطهارة، خلقه يتطهر به. ونحن كنا نعلم أن أحد الإبريقين طاهر في نفسه، مطهر لغيره، مستعمل في العادات والعبادات، والآخر ليس كذلك، مستعمل في العبادات، مستعمل في العادات لا في العبادات، لأنه طاهر في نفسه غير مطهر لغيره، كان عنبا، كان مخالطه تفاح أو عصير تفاح أو غيره. عند النظر لم يتبين شيء، لم يتبين شيء، أو تبين شيء لكنه ليس غالبا على الماء حتى ينتقل من طهور إلى طاهر. إذن يتوضأ من أحد المائين. نعم.
قال رحمه الله: وإن اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة صلى في كل ثوب بعدد النجس وزاد صلاة.
هذه مسألة أخرى وهي في التحري، حال اشتباه ثياب له طاهرة بثياب أخرى نجسة في زاد المستقنع وغيره، قال أو محرم، يعني أضاف المحرم. الذي ذكره المصنف هنا أنه يصلي بعدد المحرم أو النجس، الذي ذكره المصنف هنا يصلي بعدد النجس، وفي زاد المستقنع يصلي بعدد النجس أو المحرم ويزيد صلاة. مثال ذلكم: يعلم أن في مرفع الملابس، يعلم أنه في مرافع الملابس ثياب طاهرة، قد يعلم مكانها، وهذا ما يستعمله أهل البيوت. المسلمات يفصلن هذا عن هذا، الثياب المهيئة للغسيل يجعلنها في مرفع خاص، والثياب الصالحة للاستعمال يجعلنها في مرفع خاص. لكن اشتبه الأمر، اختلط هذا بهذا أو نسي. هنا قالوا هنا ينظر في العددين، كم الثياب الطاهرة؟ نقول ثلاثة، الطاهرة المباحة ثلاثة. الثياب النجسة أو المحرمة كم تكون؟ مثلا أربعة أو ثلاثة مثلها. ماذا يصنع؟ قالوا يصلي في عدد المحرم أو النجس، يعني يصلي الظهر مثلا أربع صلوات بعدد ماذا؟ المحرم أو النجس، أربع صلوات، يعني كل صلاة في ثوب، ثم يصلي صلاة أخرى في ثوب آخر. لماذا هذا التكليف؟ قالوا لأنه قطعا ستكون إحدى صلواته في ثوب طاهر مباح. فهمتم الصورة يا شباب؟ فهمتموها تماما؟ هذا هو ما قرره المصنف هنا وفي زاد المستقنع. لكن ما الأصل في الثياب؟ الطهارة. ما الأصل في الثياب؟ الطهارة. فهو إذن يتحرى إن ظهرت له نجاسة بلون أو ريش. الطعم هنا غير متصور، لا أحد يمص الثوب ما فيه. إذن هنا يتصور ماذا؟ اللون أو ماذا؟ الريش. فإن ظهرت له رائحة النجاسة أو لونها حكم على ما ظهرت فيه بأنه ماذا؟ أجيبه ماذا؟ ما ظهر فيه لون نجاسة أو ريحها، فما الحكم عليه؟ الحكم عليه بأنه نجس فلا يصلي فيه، وما لم يظهر فيه شيء صلى فيه. والحمد لله الذي جعلنا في الدين فسحة، ما يريد الله ماذا؟ يجعل عليكم من حرج. نعم.
قال رحمه الله: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب، ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، وإن كانت على الأرض فطبة واحدة تذهب بعينها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما.
هذه مسألة التطهير من النجاسة، وفيها ثلاثة أمور: أحدها تطهير نجاسة الكلب، ذكر الخنزير أو ما ذكر هنا، تطهير نجاسة الكلب والخنزير، فذكر أنها تغسل سبعا إحداها بالتراب. وها هنا لا بد من بيان أمرين أو ثلاثة: أحدها أن المنصوص عليه بالغسل سبعا إحداها بالتراب أو الثامنة بالتراب هي ما ولغ فيه الكلب، هي من ولوغ الكلب، ثانيها هل الكلب والخنزير نجاسة يعني نجسة الأعيان، نجسة الأعيان، فإذا مر الكلب على فراش أو الخنزير على فراش يغسل؟ هنا قاعدة استنبطها الأئمة من النصوص، وهي أنه لا تلازم بين التحريم والنجاسة، فالكلب والخنزير محرمان، الخنزير بالنص والإجماع والكلب بالإجماع محرمان، إلا ما روي عن الإمام مالك رحمه الله في ذلك، وأظنه لم يثبت عنه، وإن ثبت فليس ذلكم الإمام رحمه الله بمعصوم. فالنجاسة لا تستنبط من نجاسة العين، قد تكون العين نجسة، ولكن لا تنجس، فالكلب والخنزير نجسة، هذا في قول المحققين، لكن هل يتنجس بهما غيرهما؟ والجواب ايش فيه؟ قطع الميكروفون يعني. اقول هل يتنجس بهما غيرهما؟ المنصوص عليه ما تقدم، وهو غسل ولوغ الكلب سبعا احداهن بالتراب، وفي رواية الثامنة بالتراب، وما ولغ فيه الخنزير تطمئن النفس وتميل إلى أنه مثله، لأن الخنزير في جرثومة خبيثة، في لسانه جرثومة خبيثة، وهو كذلك يأكل القاذورات والجيف. نعم. الثاني سائر النجاسات التي تقع، يؤذن يا أبو عادل، تفضل بارك الله فيك.
الأمر الثاني في نجاسات أخرى تقع على الثوب أو البدن أو الفراش.
الشيخ رحمه الله ذكر المجزي في تطهيرها، وهي ثلاث غسلات منقية، يعني منظفة تزيل النجاسة، وهذا الكلام يفيد أنه إذا لم تزل النجاسة من الثوب أو البدن أو الفراش بالثلاث الغسلات، فإنه يحتاج أو يحتاج إلى زيادة. والتحقيق أنه ينظر في حجم النجاسة، فالنجاسة قد تكون كثيفة وكثيرة وقد تكون قليلة، فالتقدير بثلاثة أو أكثر ليس على إطلاق. الأمر الثالث في تطهير ما يقع من النجاسات على الأرض، كيف تطهر الأرض من النجاسة. ذكر رحمه الله أن المجزئ غسلة واحدة تذهب بعينها، وهذا التقرير يفيدنا شيئين: أحدهما أنه لا بد في إزالة النجاسة من الأرض وحتى من غيره، حتى من غيرها لا بد أن تذهب عينها، يعني جرم النجاسة، والأثر لا يضر. الثاني أن هذه النجاسة الواقعة على الأرض وما شبهها كالرخام لا بد من مكاثرة الماء عليها، وهذا يفيده ما أشار إليه من حديث الأعرابي، حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في ناحية من المسجد فانتهره الصحابة رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجرموا، دعوه. فلما فرغ أمر بسجل من ماء، وفي رواية دلوه، والمعنى الدلو، فصب عليه. نعم.
قال رحمه الله: ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النطح وكذلك المذ.
بول الغلام الغلام له حالتان: الغلام الولد الذكر له حالتان، إحداهما أن يأكل الطعام بشهوة، لأن الطفل الصغير إذا دب على الأرض قد يضع في فمه طعاما لكن لا يتغذى به، فهذا بوله يغسل يصبح من النجاسات المغلظة، يغسل. الحالة الثانية أن لا يأكل الطعام بشهوة، وهذا تطهيره بالنضح، وهو أنه يرش عليه، فقد صح من حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بصبي فوضعه في حجره فبال الصبي فأتبعه الماء ولم يغسله. فالحديث يفيدنا فائدتين: أولا أن بول هذا الصبي وما شاكله ممن لم يأكل الطعام بشهوة ينضح، الثاني التفريق بين النضح والغسل، فالنضح مجرد صب الماء أو رشه، وأما الغسل فلا بد من إمرار اليد عليه أو نحوها لا بد. وبقي هنا بول الجارية، يعني البنت، فالبنت يغسل من بولها سواء كانت تأكل الطعام أو لا، لقوله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، يعني البنت الصغيرة. نعم يغسل سواء أكلت أو لم تأكل. لماذا؟ ما العلة؟ علل العلماء بعلل لكنها ليست عندي بسديدة، هي اجتهاد منهم رحمهم الله، والله يشهد والملائكة يشهدون واشهدكم أني لم أبلغ معشارهم، لكن الشارع لم يعلل فنقف حيث أوقفنا الشارع. أمر آخر ذكر المذي، المذي ماء أبيض رقيق يسيل من الرجل، من ذكر الرجل حال الملاعبة أو التفكير أو المباشرة، وهو أبيض رقيق ليس له لذة ولا يدفق. هذا المذي كيف الطهارة منه؟ هو نجس، لكن كيف يطهر منه؟ بالنطش، مثل بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام. ودليل ذلكم ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة سهل بن حنيف رضي الله عنه قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني أنه يغتسل، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يجزئك الوضوء. قلت: يا رسول الله، كيف ترى أو ما ترى أن أصنع بما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا من ماء وانضح بها ما ترى أنه أصاب من ثوبك. نعم.
وأما في البدن
نمش كذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويعفى عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس.
هذه عدة أمور. أولا في النجاسات المعفو عنها، فذكر أنه يعفى عن يسير المذي، قطرات بسيطة، وكذلك يسير الدم، وما تولد من الدم كالقيح والصديد ما لم يفحش في النفس. وهذا التقرير بالنسبة للدم يفيدنا فائدتين، إحداهما أن الدم نجس سواء كان خرج من الأنف أو الفم أو الرأس أو سائر الأعضاء نجس، وإنما يعفى عن يسيره القليل الذي لم يفحش في نفسي من يراه، لا يفحش في نفسي من يراه. وكذلك ما تولد منه من قيح وصديد. والتحقيق في هذه المسألة أن الدم قسمان، أحدهما ما يخرج من السبيلين من القبل أو الدبر فهذا نجس، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم للمستحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أو غيرها رضي الله عنهن: وتوضئي لكل صلاة. هذا يفيد أن ما خرج من السبيلين نجس، يستوي في ذلك دم الحيض وغيره، حيض والاستحاضة وغيره، النزيف الذي يخرج من الذكر أو يخرج من القبل أو الدبر نجس. فيستنجى منه ويغسل ما يصيب من الثوب والبدن. القسم الثاني ما كان خارجا من غير السبيلين كما تقدم، فهذا ليس بنجس لأحاديث كثيرة وأخبار، ومنها أن الصحابة رضي الله أن الصحابة رضي الله عنهم كان الواحد يصلي منهم وجرحه يثعب دما، أو قال يشرب دما، والمعنى أن الجرح يصب من الدم. وقال الحسن رحمه الله: لا يزال المسلمون يصلون بجرحاتهم ويتثعب دما. نعم.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما
بقي شيء من هذا الفرع طالب. الفرع السابق بقي من شيء ويسيره
ويعفى عن يسيره للبدي ويسير الدم وما تولد منه من القيث والصديد ونحوه، وهو ما لا يفحش في النفس.
إن شاء الله غطيناها بعد.
قال رحمه الله: ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
هذه أشياء من الطاهرات، وهي مني الآدمي، هذا هو مذهب الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله ومن وافقه إلى أنه نجس. ودليل، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا كان المني في ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا تفركه، وهذا الحديث أيضا دليلا للجمهور. فالذي صح به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل ثوبه من المني وهو رطب ثم يخرج إلى الصلاة، هذا لفظ الشيخين عن عائشة رضي الله عنها، ولفظ مسلم، وفي لفظ لمسلم: كنت أفركه. فوجه الجمهور الحديث أن غسله وهو رطب لما فيه من استقدار النفوس، فالنفوس لا تطيق رؤية المني، هذا أمر معروف عند العقلاء. وأما تركها إياه إذا كان يابسا فهو لا أثر له، لأن النجاسة لا بد من غسلها سواء كانت رطبة أو يابسة، لا بد من غسلها. فلو كان نجسا لغسلته ولم تكتفي بالفرق. وثمة دليل آخر، وهو أن المني مادة الإنسان، مادة خلق بني آدم، ما هي؟ المني. فلو كان المني نجسا لكان الإنسان نجسا. نعم. الثاني: بول ما يؤكل لحمه من إبل، بقر، غنم، صيد البر، صيد البر، هذا بوله طاهر. ويدل لهذا شيئان: أولا أمره صلى الله عليه وسلم العرنيين والعكليين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فلو كان نجسا ما أمرهم أن يشربوا، أن يشربوا منه. وثانيا وهو دفع شبهة، وتلكم الشبهة أن العرنيين مرضى والمريض عند الضرورة التي تقدر بقدرها يجوز أن يشرب ويأكل محرم، فهذا يدفع بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصلى في مرابض الغنم. قال في حديث جابر بن سمرة عند مسلم، في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه عند مسلم، أن أعرابيا قال: يا رسول الله، أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قال: نعم. أو أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال ونصلي في مبارك الإبل؟ قال لا. قال ونصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. يعني إذن منه صلى الله عليه وسلم بالصلاة في مرابض الغنم وهي تبول. هنا نكتة. قال أهل العلم النهي عن الصلاة في مبارك الإبل ليس لنجاسة بولها، ولكن لأنها مظنة لمصاحبة الشياطين. نعم، والله أعلم. نعم، انتهى الباب. ما ذكر وما لا نفس له السائل كذا. طيب، وبهذا